أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية المباركة تذكر أمورا مهمة وتبني أساسا لمجتمع إسلامي إيماني موحد متماسك، وبهذا الصدد تذكر ثلاث أمور مهمة جدا. الأمر الأول النهي عن الإساءة بالظن، وقدم على ذلك الخطاب يا أيها الذين آمنوا إيذانا بأن هذا مقتضى الإيمان بالله وبرسوله وبدينه، يعني إن كنتم مؤمنين فاجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. الاجتناب أي كن على جانب منه، اجتنبه وتجنبه وجانبه، يعني كان على جانب منه، يعني لا تقربه، ابتعد عن كثير من الظن. ما هو الظن؟ في كلام اللغويين بحث طويل عن معنى الظن وأساس هذه الكلمة، ولكن الذي يبدو من موارد استعماله في القرآن الكريم وقواه في بحوثه سيدنا الأستاذ السيد السيستاني حفظه الله، وطبعا اعتمد في ذلك على كلام جمع من المحققين في اللغة، أن المراد بالظن الاعتقاد الذي لا يستند إلى دليل، وإن كان في مصطلح المنطقيين الظن يقال للاعتقاد الراجح، يعني يقولون إذا اعتقدت بشيء 51% هذا ظن، إذا 50% هذا شك، إذا أقل من 50% هذا وهم، هكذا يقال في كتب المنطق. ولكن في العرف العربي وفي اللغة العربية هذا مو معنى الظن، ربما يكون الإنسان قاطعاً بشيء ولكنه لا يستند إلى دليل علمي. كثير من الأمور التي يعتقد بها الناس وهم قاطعين بذلك، يعني مو ظن بهذا المعنى، وأنه 51%، لا 100% يشوف أصلاً يرى، مثل هذا القصص الخرافية من الجن والسحر وماذا إلى ذلك المشهورة في بلدنا المبتلين بها. خب كثير من هذا أمور خيالية وهمية، أصلا ما في شيء، لكن هذه الأمور الخيالية يحصل للإنسان البسيط، يحصل له يقين بذلك، علم متيقن منه، ولكن هو مخطئ، ما في شيء أصلا، فهذا يقال له ظن لأنه لا يستند إلى دليل. وهذا طبعا الناس مختلفين في حصول الظن واليقين، أكو بعض الناس يحصل لهم اليقين والعلم 100% بشيء تافه، يعني شيء أصلا لا يوجب لعامة الناس أو العقلاء من الناس، لا يوجب حتى احتمال، وهذا يتيقن، يقول أنا متأكد. هناك من الناس من يحصل له الظن، وهناك من الناس من يتردد، يعني الناس مختلفين في حصول اليقين لهم أو الظن، فلا يمكن أن يكون الحكم مبتنياً على الاعتقاد الراجح مثلاً 51%، لأن هذا يختلف الناس فيه. موضوع الحكم هنا هو ما لا يكون له دليل، ما لا يستند إلى دليل، هذا ظن. اجتنبوا كثيراً من الظن، يعني لا تقيموا الأشخاص على أساس واهي وبدون دليل وبدون مستند. لا تقول فلان كذا وفلان كذا لمجرد أنه رأيت منه شيء أنت ما عجبك مثلا. كثير من الموارد الناس يحكمون على فلان بأنه شارب الخمر مثلا، لأن وجد في يده، من باب المثال أقول مثلا، وجد في يده بطل مثلا من هذا، شبيه من هذا القوارير اللي يباع فيها الخمر. خب يمكن هذا شيء آخر، الحين وايد أكو أنواع اللي يشبه هذا الشيء. مجرد أنك ترى أحدا، أفرض في سيارته امرأة مثلا مكشفة، ما تدري أنت شنو منو شنو القصة وشنو السبب، فورا يتهم بأن هذا كذا وكذا. اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا يقول كثيرا؟ يعني ما قال اجتنبوا الكثير، اجتنبوا كثيرا، هذا مبهم، مبهم، يعني هناك ظن يجب أن تجتنب عنه، وهو ظن كثير مو قليل، أنت ما تعرفه. الإبهام من أجل أنك أنت تحتاط فلا تأخذ بأي ظن. يعني تارة يقول لك بأنه مثلا السائل الفلاني المائع الفلاني هذا حرام، تارة يقول لك كثير من هذه المشروبات حرام، أنت لازم تجتنب الكل، ما تدري أي واحد منهم هو المحرم، فيقول لك كثير من الظن اجتنبوا، أما ما يقول لك أي كثير أي نوع، حتى أنت يلزمك أن تجتنب الجميع من باب الاحتياط. احنا نقول فيه الأصول الاحتياط في موارد العلم الإجمالي، يعني أنت تعلم إجمالا أن أحد الإناءين نجس يجب أن تجتنبهما معا، بس تقول أنا ما أدري هذا ولا أدري هذا فأشرب واحد منهم، لا ما يجوز. فإذا كان كثير من الظن يجب الاجتناب عنه، هذا الكثير مبهم ما تدري أي كثير أي مجموعة، فيجب أن تجتنب الكل، ما تحكم بظنك. ثم يعلل ذلك إن بعض الظن إثم، اجتنبوا كثيرا من الظن، ولكن مو كل ظن إثم، بعضه إثم، أنت ما تدري أيه الإثم، فيجب أن تجتنب الجميع. وربما يكون هذا البعض اللي هو إثم البعض الذي يكون مخالف للواقع، أنت ما تدري، أنت تظن بهذا سوءا فأنت تبتني على هذا أن هذا إنسان سيء، ربما يكون في الواقع سيء وربما ما يكون سيء، بعضه إثم مو كله، البعض اللي يخالف الواقع هذا هو الإثم، ولكن أنت ما تعلم، فلا بد لك من أن تتجنب الجميع. طبعا ليس المراد بهذا أنه لا يحصل لك الظن، وهذا مو باختياري أنا، قلنا بأن الناس مختلفين، أكو من الناس دقيقين في الأمور، يعني ما يحصل له الظن بمجرد أن يرى أحدا في حالة كذا أو مثلا في سيارته كذا أو صوت يسمع من داره، أو لا ما يهتم بهذه الأمور. وهناك من الناس من يحصل له سوء الظن، معروفين نقول بأن فلان سيء الظن، بسرعة يسيء الظن. شنو هو المحرم؟ حصول هذا الظن، هذا إنسان بسيط يحصل له سوء الظن، هذا يرتكب محرم لمجرد أنه يحصل له سوء الظن من دون اختياره، لا هذا مو إثم. المحرم والمنهي عنه هو ترتيب الأثر على هذا الظن. أنت يحصل لك الظن ولكن أنت لا ترتب عليه أي أثر، لا تهتم فيه. في رواية يقول يعني عن النبي صلى الله عليه وآله في كتب العامة طبعا: ثلاث لازمات لأمتي، الطيرة والحسد وسوء الظن. الطيرة يعني هذا التفاؤل، يطلع برا يشوف قطوة سودة خصوصا الحريم، لا مو زين، يتطيرون بأي شيء، بالطير، بإنسان أعور، بإنسان مثلا في مشكلة، في أي شيء يشوفون يتطيرون به. والحسد هذا شيء طبيعي، يعني الإنسان يحسد غيره، وسوء الظن. فقال رجل: كيف نمنع نفس أنفسنا من هذه الأمور؟ أنقل بالمعنى طبعا. قال: إذا حسدت فاستغفر الله. حسد ما تقدر تسوي شيء، استغفر الله. وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. يعني حصل لك تفاؤل سيء، مثلا يوم سفر طفل صغير يتكلم كلام عن الموت عن كذا، يقول أكيد هذا يفهم شيء، راح يصير شيء. لا لا تهتم بهذا، كلام باطل، هذا ما له أثر، روح امضي. سوء الظن لا تحقق، يعني أنت، وهذا شيء غريب، إذا الإنسان صار له سوء ظن يروح يدور قرائن، ويتجمع له قرائن، يقول لا خلاص تبين لي أنا، ليش تروح تتحقق؟ لا تتحقق. فهذا الحالة طبيعي، يعني أن هناك ناس يحصل لهم سوء الظن، هذا مو مهم، مجرد سوء الظن لا ترتب عليه أثرا. وأيضا ليس المراد أنه إذا أسأت الظن بأحد أو رأيت قرينة على أن فلان مثلا خائن أو حرامي أو كذا، خب أنت لا تهتم به، لا أنت تتعامل معه كأنه إنسان مؤمن دين، لا هذا مو معنى، مو معنى ذلك حسن الظن بالناس. إذا أسأت الظن لا ترتب عليه الأثر، يعني لا تقول للناس بأن هذا ترى هذا كذا، بدليل أنه شاهد منه كلام، سمع منه كلام، أو رآه في حالة كذا، فلا تتهمه أمام الناس، لا تفضحه، لا. ولكن مو معناه أنه أنت تتعامل معه، لا هو الطبيعي أن الإنسان إذا أساء الظن بأحد لا خب يدير باله. أخذ الحيطة من الإنسان الذي تسيء الظن به هذا شيء منطقي معقول، هذا ما يقول الله تعالى اجتنبوك، مو بعض الناس يخطئ في هذا المعنى فيقول لا هذا سوء ظن، لا لازم. أفرض مثلا واحد يجي يخطب بنتك مثلا، خب أنت سمعت حوله أنه إنسان يشرب الخمر مثلا، لا هذا سوء ظن، لا، إذا قالوا عنه أنه يشرب الخمر ولو احتمال مو قطعي، لا ارفض، مو لازم تقول له أنت كذا وأنت كذا، لا ما نقبل مثلا بأي دليل، مو لازم تقبل، مو لازم أنت تشارك أحد مظنون أو تعطي بنتك لأحد مظنون أو تستأجر أحد مظنون، لا مو لازم، ولكن لا تتهمه، لا تفضحه. فهذا مو معناه عدم أخذ الحيطة، بل ربما تتغير أحوال الناس ويتغير الزمان. هناك حديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة أنه إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، ثم أساء رجل الظن برجل لم يظهر منه حوبة، يعني مو واضح منه أنه إنسان يرتكب المحرمات، فقد ظلم، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله ثم أحسن رجل الظن بالرجل فقد غرر وفقد غرر أو غرور، يعني انخدع. فهذا الحديث يظهر منه أنه هذا أصلا يتغير، ربما هذا المفهوم عدم إساءة الظن بالناس يتغير حسب تغيرات الزمان والمجتمعات. ربما يكون في مجتمع أو في زمان من الأزمنة يستولي الفساد على الناس، بحيث أنك لو تحسن الظن بالناس هذا تصير إنسان مخدوع، ينبغي أن لا تحسن الظن بالناس. فربما ما نقول أكيد، يعني إن شاء الله بين المؤمنين ما يكون كذلك، وإن شاء الله مو هالشكل، ولكن يجب أن يكون الإنسان يقظا ومتحذرا. مو معنى هذه الآية أنه أنت أحسن الظن بالناس دائما، ولا تجسسوا. إذن هذا معنى، هذا المقدار كافي في قضية إساءة الظن بالناس. ولا تجسسوا، التجسس مأخوذ من الجس، جس النبض، يعني أخذ النبض أو العرق لمعرفة ما إذا كان الإنسان مريض أو كذا، فهذا يسموه جس. هو الجس والحس شيء واحد، يعني مأخوذ بمعنى واحد تقريبا، ولكن غالبا الجس يستعمل في هذا المعنى، في جس النبض يعني، ونوعا من الخفاء فيه، يعني لأن هذا شيء مو واضح. أخذ النبض الطبيب يفهم هذا ايش فيه، مثلا دقات قلبه كذا يحسب. ولذلك يقال لمن يتجسس، يعني يحاول معرفة أمور الناس أو أمور المجتمع بخفاء، هذا جاسوس، وأما شيء واحد من الجس مأخوذ، كما أن الطبيب يجس النبض ويعلم بخفاء وبلطف، يعني مو شيء واضح، مو شيء بين، ما في لا ألم لا ورم لا شيء، ولكن الطبيب يعرف بجس النبض أن هذا في مشكلة. الجاسوس أيضا يعرف أخبار الناس وأخبار المجتمع بصورة خفية، ولذلك يقال له جاسوس. ولا تجسسوا، يعني لا يحاول أحدكم أن يعرف ماذا يدور في قلب أخيه في بيت أخيه. مو إحنا شايفين الناس قاعدين مثلا نتحج، إذا شفت واحد يقول سرا في أذن الآخر كلهم يسكتون، شايفين هذا الموضوع، كل الجماعة يسكتون حتى يسمعون شنو يقول. هذا طبيعة الإنسان، حالة في البشر أنه إذا رأى أن أحدا يريد أن يخفي شيئا، ما أخذ بيده شيء، ما يحب الناس يشوفونه، يحاولون أن يروه. هذا شيء مو صحيح، هذا لا تجسسوا. وإحنا الآن هذا ابتلاء كثير، الواحد يتجسس عن أولاده، عن زوجته، الزوجة تتجسس على زوجها، كثير. وأنا مبتلى بهذا الموضوع حسب الأسئلة والرسائل كثيرا، ما وإحنا نقول لهم ليش تتجسس، ليش تروحين تتسمعين تليفون زوجك حتى تشوفين ويا منو يتكلم، ليش؟ أو تبحثين في هذا شو اسمه النقال بأن هذا ويا منو يتكلم، منو ذولا، بعدين تتصلين فيهم حريم إن قامت القيامة. وهذا شيء غريب، يعني إلى ما شاء الله بيوت تهدمت من هذا، من هذا التجسس، الزوجة على الزوج، الزوج على الزوجة، الأب على أولاده، الأولاد على الأب، الإخوان يتجسسون، كل واحد يحب أن يعرف أسرار الآخر. الله تعالى ينهى عن ذلك كليا. إحنا بعض الأوقات تجينا أسئلة بالهاتف أو بالكذا، بأن مثلا إحنا نظن بخدامتنا شر، يصير نخلي شيء في غرفتها نشوف شو تسوي، أقول لهم لا، أو مثلا نفك جنطتها نشوف، لا ما يجوز، تظن بها شرا طلعها برا، ولكن ما تقدر تتجسس عليها تشوف هي ايش تسوي في غرفتها، ايش عليك انت؟ ما يجوز لك. طبعا الناس ما يقبلون هذا الشيء، صعب عليهم يقبلون. خدامتي يا اخي انت لو ولدك شلون، انا ما اشوف مثلا ولدي يتصفح اي صفحه في الانترنت، لا لا تتصفح، لا تروح تشوف. خب يمكن يدور شيء مو زين، خب يدور شيء مو زين، بينه وبين الله انت ما تقدر تصلح البشر، ما حد يقدر يصلح البشر. انك لا تهدي النبي، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. انت اللي تشوف حاول ان تصلحه، ما تشوف لا تبحث. الله تعالى يريد ان يستر على الناس، ما يجوز لك ان تتجسس، لكن هذا عادة الناس. انا اقرا لكم هذا القصة، الآلوسي يروي في روح المعاني، يقول أن عمر كان يعس بالمدينة، وهذا ما في إشكال، يعني بالليل يطلع يشوف لا يكون واحد حرامي واحد شيء واحد يأذي الناس، وهذا لا بأس. فسمع صوت رجل في بيت يتغنى فتسور عليه، بعد ما أدري هذا شلون يعرف، تسور عليه على الحائط يعني، فوجد عنده امرأة وعنده خمر، فقال يا عدو الله أظننت أن الله تعالى يسترك وأنت على معصية؟ فقال وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، إن كنت عصيت الله تعالى واحدة أو في واحدة فقد عصيت الله تعالى في ثلاث. قال سبحانه ولا تجسسوا وقد تجسست، وقال الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها وقد تسورت، وقال جل شأنه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ودخلت بغير إذن. قال عمر فهل عندكم من خير إن عفوت عنك؟ بعد هذا المشكلة صارت أكبر من. قال نعم، فعفى عنه وخرج وتركه. أنا أقرأ هذا لأن حتى نشوف القصة، يعني هذا قصة مو واحدة. يقول في مورد آخر قال رجل لعمر إن فلانا لا يصحو دائما سكران، فقال انظر إلى الساعة التي يصنع فيها شرابه فأتني، فأتاه فقال قد وضع شرابه، فانطلق حتى استأذن عليه لأني دقلبه، فعزل شرابه ثم دخل، فقال عمر والله إني لأجد ريح الشراب، يا فلان أنت بهذا؟ فقال يا ابن الخطاب، هذا بعد ما قال لي يا أمير المؤمنين، يا ابن الخطاب وأنت بهذا؟ ألم ينهك الله تعالى أن تتجسس؟ فعرف عمر فانطلق وتركه. هذا مو مهم، أنا عندي المهم القصة الثالثة. يروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه حرس مع عمر ليلة المدينة، فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه، فلما دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط، يعني الصياح في البيت مبين أن هناك شيء. فقال عمر وأخذ بيد عبد الرحمن أتدري بيت من هذا؟ هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، الآن شرب. قال أرى أن قد أتينا ما نهى الله تعالى عنه، قال الله تعالى ولا تجسسوا فقد تجسسنا، فانصرف عمر عنهم وتركهم. ليش هني عمر تذكر الآية؟ لأن هذا من أشراف قريش. أنا قصدي بس هذا، لا أريد أن أعلق أكثر من هذا. على كل حال ولا يغتب بعضكم بعضا، ما هي الغيبة والاغتياب؟ الاغتياب أن تذكر أحدا، يعني معناه العادي أحدا في غيابه بشيء، ولكن ما هي الغيبة المحرمة؟ هذا اختلف الفقهاء في تعريفها، يعني الغيبة شنو هي، المقدار المحرم من الغيبة شنو هي. ففيه كلمات، منهم من يقول مثلا ذكرك أخاك بما يكرهه، ولكن هناك أقوال أخرى. السيد السيستاني حفظه الله يقول ذكر المؤمن بعيب مستور، أن تذكره بعيب مستور في دينه أم في دنياه أم في خلقه أم في قوله أم في فعله أم في ثيابه، في أي شيء يكون مرتبطا به عيب، يكون هناك عيب ويكون هذا العيب مستور الناس ما يعرفون عنه، تذكره به هذا سواء كان بقصد الانتقاص أم لا. ربما ما يكون بقصد الانتقاص، ربما يكون بقصد يعني إظهار التأذي من هذا المسكين، ليش صار كذا وكذا، لكن هو هذا عيب فيه والناس ما يدرون عنه، هذا ما يجوز. هنا الله تعالى يريد أن يبني مجتمعا على أساس توحد وتماسك واقعي، يعني نشوف الفرق بين هذا الأمر وبين حرمة التجسس. يعني الآن مثلا التجسس ممنوع في المجتمعات المتحضرة، حفظ الكرامة الإنسانية، الحرية الشخصية وإلى ذلك، يعني هذا الشيء الآن المجتمع مبتلين، يعني المجتمع المتحضر في العالم كله، بأنه كيف نجمع بين المنع من التجسس على الناس وبين حفظ المجتمع من الأشرار، خصوصا في هذا الزمان اللي إنسان واحد يقدر يفجر له مجتمع سكني أو تجاري ويقتل عدد هائل من الأبرياء، وطبيعي أن هذا هنا يجب التجسس. والنبي صلى الله عليه وآله كان له عيون، عيون يعني جواسيس، يأتونه بأخبار من حوله، لأن النبي كان محاط بالأعداء، يعني كثير من العرب كانوا أعداء للإسلام، والإسلام في بدء بزوغه، طبيعي أن لازم الحيطة يعني والحذر. النبي كان يبعث جواسيس يتعرف أخبار الأعداء، لابد من هذا، ولابد أن يكون للمجتمع وحتى بالنسبة للمجتمع المسلم المؤمن، يعني إذا كان هناك إنسان مشبوه مشكوك يمكن أن يكون له يعني مثلا أمور يريد الشر بالمجتمع ويريد الشر بالدين وبالحكومة الإسلامية وبالرسول وبالأئمة، طبيعي أن هذا يجب أن يتجسس عليه، يجب أن يتنصت إلى كلامه، ويجب أن التنصت إلى مكالماته أيضا، يعني شيء واضح، هذا خارج عن عنوان المقصود بحرمة التجسس، الأمور الشخصية. يعني أنت ما عليك هو هذا يشرب الخمر، تشعلك هو في بيته يشرب الخمر، قل يشرب، لكن إذا كان هناك احتمال أن هذا يجمع متفجرات لابد من التجسس عليه ومعرفة أنه إذا كان هكذا واقعا يجب أن يؤخذ وقبل أن يقوم بعمل، هني التجسس ما في إشكال. والآن أقول يعني الآن العالم مبتلين بهذا المشكلة، كيف يجمعون بين الحفاظ على الكرامة الشخصية والحقوق الشخصية وبين الحفاظ على هذا شيء طبيعي. ولكن الاغتياب، حرمة الغيبة، هذا ما له علاقة بالأمور الاجتماعية العامة. بعبارة أخرى، هناك أمور نتجامل فيها أمام الآخرين، عدم إساءة الظن يعني تجامل، أنا في قلبي في هذا بالنسبة لهذا سوء ظن، لكن من باب المجاملة، سلام عليكم حفظكم الله، وأنا سيء ظن به. التجسس ما أتجسس عليه، هذا شيء ظاهري. لا، الغيبة هذا ما له علاقة، هو ما يدري عني أصلا، ويمكن أصلا ما يصل له الخبر. الله تعالى هذا مو ممنوع في المجتمعات المتحضرة الغيبة، لأن هذا ما ينافي المجاملة الاجتماعية. الله تعالى يريد مجتمعا متماسكا متوحدا في الواقع، مو بس في الظاهر. يعني أنت حتى في غياب أخيك ما يجوز لك أن تغتابه، ومو موجود ما يجوز لك أن تغتابه، ما يجوز لك أن تقع فيه وهو ولو هو مو حاضر، وما ما ينافي المجاملة. يمكن أنت قدامهم تظهر الود والحب، ولكن في غيابه تغتابه، هذا ممنوع. هذا شيء خاص بالمجتمع الديني، حرمة الغيبة. ما هو الغيبة؟ أن تذكره بعيب مستور في دينه في دنياه، شيء يكون له نقيصة، سواء أنت تريد الانتقاص منه أو تريد أمرا آخر، لا يجوز هذا. ولكن هذه الغيبة لها مستثنيات نذكرها في الأسبوع الآتي إن شاء الله، والحمد لله.